الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، توقفنا في المسائل والأحكام التي أخذت من مصنفات العلامة ابن القيم رحمه الله من أحكام ومسائل الصيام عند قوله رحمه الله في تهذيب السنن. قال عن منصور الكلب بن أدحي بن حريف خرج من قرية من دمشق مرة إلى قدر قرية عقبة من الفسطاط، وذلك 3 أميال في رمضان، ثم إنه أفطر وأفطر معه ناس وكره آخرون أن يفطروا، فلما رجع إلى قومه قال: والله لقد رأيت اليوم أمرا ما كنت أظن أني أراه، إن قوما رغبوا عن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. يقول ذلك للذين صاموا، ثم قال عند ذلك: اللهم اقبضني إليك. وسبق أن تكلمنا على هذا الأثر وعرفنا أنه لا يثبت، جاء عند أبي داود وعند غيره بإسناد لا يثبت. وفي أنه أفطر بهذه المسيرة، مسيرة 3 أميال، لكنه لا يثبت. وثبت عن ابن عمر في مصنف ابن أبي شيبة أنه خرج 3 أميال وقصر الصلاة. قال رحمه الله: قال المجوزون للفطر في مطلق السفر: هب أن حديث حية لم يثبت، فقد أطلق الله تعالى السفر ولم يقيده بحد، والمعنى أن هذه المسافة وإن كانت يسيرة هي داخلة في مسمى السفر إذا حصل الإسفار والانكشاف عن القرية أو عن البلد، فتدخل في مسمى السفر سواء طالت المسافة أو قصرت. وقد عرفنا أن هنالك من الصحابة من كان يقصر الصلاة إذا أو إذا رخص برخص السفر إذا خرج 3 أميال، كما جاء عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. قال المجوزون للفطر في مطلق السفر: هب أن حديث الدحية لم يثبت، فقد أطلق الله تعالى السفر ولم يقيده بحد، كما أطلقه في آية التيمم: وإن كنتم مرضى أو على سفر فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. قال: فلا يجوز حد إلا بنص من الشارع أو إجماع من الأمة، وكلاهما مما لا سبيل إليه، كيف وقد قصر أهل مكة مع النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة. ومن مكة إلى عرفة كم مسافة؟ بريد، أي مسافة نصف يوم بسير الإبل والأقدام، وهي مسافة قصيرة ما بين مكة وعرفة، مسيرة بريد. وأهل مكة قصروا مع النبي عليه الصلاة والسلام، وكان هذا هو منتهى سفرهم، فخرجوا مع النبي عليه الصلاة والسلام إلى منى ثم إلى عرفة، فكان منتهى السفر عرفة، ثم عادوا إلى مزدلفة ثم إلى منى ثم إلى مكة، فمنتهى السفر كان إلى عرفة، وهي مسافة بريد، أي نصف يوم بسير الأقدام والإبل. قال: كيف قد قصر أهل مكة مع النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة ومزدلفة؟ قال: ولا تأثير للنسك في القصر بحال، فإن الشارع إنما علل بالسفر، فهو الوصف المؤثر فيه. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سمى مسيرة البريد سفرا، في قول: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر بريدا إلا مع ذي محرم. لكن أظهر أن هذه اللفظة لا تثبت في حديث أبي هريرة، يعني ذكر البريد. وقال تعالى: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا. وهذا يدخل فيه كل سفر طويل أو قصير. فمن لم يجد الماء في سفره طالت مسافة السفر أو قصرت له أن يتيمم ويأخذ بهذه الرخصة. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا سافرتم في الخصف فأعطوا الإبل حقها من الأرض، وإذا سافرتم في الجدب فبادروا بها نقيها. قالوا: هذا يعم كل سفر، ولم يفهم منه أحد اختصاصه باليومين فما زاد. واليومان مذهب الجمهور، حد السفر بيومين قاصدين بسير الإبل أو الأقدام. وأما أبو حنيفة فحد ذلك بثلاثة أيام. قالوا: لم يفهم منه أحد اختصاصه باليومين فما زاد. ونهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو، والمعنى طال السفر أو قصر. ونهى أن يسافر الرجل وحده، والمعنى طال السفر أم قصر. وأخبر أن دعوة المسافر مستجابة، والمعنى طال السفر أو قصر. وكان يتعوذ من وعثاء السفر، كذلك في السفر الطويل والقصير. وكان إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه، أي سواء طال السفر أو قصر لا يأخذ امرأة من نسائه في سفره الطويل أو القصير من غير قرعة. ومعلوم أن شيء من هذه الأسفار لا يختص بالطويل، ولا أنه لو سافر دون اليومين لم يقرع بين نسائه ولم يقضي للمقيمات، ليس في الأدلة ما يدل على ذلك. فإذا سافر يقرع بين النساء، سواء سافر يوما أو سافر يومين أو أقل من ذلك. وإذا عاد من سفره فإنه لا يقضي للمقيمات. نعم، لا يقضي المقيمات، وهذا إذا خرجت الزوجة معه بالقرعة. لكن لو أخرجها من غير قرعة يقضي للمقيمات أو لا يقضي؟ يقضي. نعم، يقضي للمقيمات إذا أخذ امرأة من نسائه من غير قرعة، فإنه يقضي للمقيمات. قال: فما الذي أوجب تخصيص اسم السفر بالطويل بالنسبة إلى القصر والفطر دون غيرهما؟ والمعنى أن ما عليه الجمهور من التفريق في الأحكام بين السفر القصير والطويل هذا تفريق ليس له مستند شرعي، فإنهم يأتون إلى بعض الأحكام ويقولون هذه تشرع في السفر الطويل، مثل الإفطار في حق المسافر، ومثل كذلك الجمع بين الصلاتين والقصر، فيقولون هذه الأحكام تكون في السفر الطويل. وإذا جاءوا إلى مسألة التيمم قالوا يشرع حتى في السفر القصير الذي لا يشرع فيه القصر والجمع والإفطار. وإذا جاءوا إلى مسألة الصلاة على الراحلة قالوا يشرع في السفر القصير. فجاءوا إلى بعض الأحكام وقالوا مشروعة في السفر الطويل والقصير، وجاءوا إلى أحكام أخرى وقالوا تشرع في السفر الطويل ولا تشرع في السفر القصير، مع أن الأدلة جاءت بذكر السفر ولم يأتي عن الشرع تفريق بين سفر طويل وسفر قصير. قال وإن معنى في الشريعة تقسيم الشرع السفر إلى طويل وقصير، واختصاص أحدهما بأحكام لا يشارك فيها الآخر. ومعلوم أن إطلاق السفر لا يدل على اختصاصه بالطويل، ولم يبين النبي صلى الله عليه وسلم مقداره، وتأخير البيان عن وقت الحاجة ممتنع. فسكوت عن تحديده من أظهر أدلة على أنه غير محدود نعم غير محدود شرعا والأمر كما ذكر. لو كان السفر لو حد شرعي لما سكت النبي عليه الصلاة والسلام عن بيان ذلك، فإن الأحكام تنبني على هذا السفر. فلما لم يحد شرعا دل على أنه ليس له حد شرعي، يدخل فيه كل ما يسمى سفرا طال أم قصر. فهذا هو الأظهر من حيث الأدلة، وهو الذي مشى عليه العلامة القيم، وهكذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الجميع. فما دخل في مسمى السفر فيأخذ أحكام السفر طال أم قصر. والشيء إذا لم يحد بالشرع فإنه يحد بالعرف. وقد نبهنا غير مرة أن الشيخ الإسلام يرى أن المسافة القصيرة مع طول البقاء تدخل في السفر عرفا، كما حصل من أهل مكة، سافروا إلى مسافة قصيرة في حجة الوداع، إلى كان منتهى السفر إلى عرفة، لكن طال بقاؤهم في هذا السفر، فإنهم مكثوا أياما في هذا السفر فأخذوا برخص السفر. فالمسافة القريبة مع طول البقاء تدخل في مسمى السفر. يحتاج الشخص إلى أن يحمل الزاد والمتاع، وأن يتأهب بأهبة السفر. وأما إذا رجع من وقته فإنه لا يعد مسافرا عرفا. فمن ذهب من مكة إلى عرفة ورجع من يومه فإنه لا يعد مسافرا عرفا، ولمثل هذا لا يتأهب بأهب السفر ولا يستعد لذلك، فلا يدخل في مسمى السفر عرفا. فمع طول البقاء نعم المسافة القصيرة تأخذ أحكام السفر، ومع قصر البقاء المسافة القصيرة لا تأخذ أحكام السفر. فالذي حرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه في هذه المسألة هو التحرير الحسن الجميل النفيس. قال رحمه الله في تهذيب السنن عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يضلل عليه والزحام عليه، فقال ليس من البر الصيام في السفر. قال وقد احتج به من يوجب الفطر في السفر. وهذا مذاهب لكثير من أهل العلم من الصحابة وبعض من جاء بعدهم كبعض علماء الظاهرية يجيبون الفطر في حق المسافر. قالوا احتج به من يوجب الفطر في السفر، واحتجوا بأن الفطر كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا يأخذون بالأحدث فالأحدث من أمر الرسول صلى الله عليه وسلم. واحتجوا أيضا بحديث حي بن خليفة الكلبي أنه لما سافر من قرية في رمضان وذلك ثلاثة أميال أفطر، فأفطر معه الناس وكره ذلك آخرون، فلما رجع إلى قريته قال والله لقد رأيت أمرا ما كنت أظن أني أراه، إن قوما رغبوا عن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، يقول ذلك الذين صاموا، ثم قال عند ذلك اللهم أقبضني إليك، رواه أبو داود وغيره. واحتجوا أيضا بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقبول رخصة الفطر، فروى النسائي من حديث جابر يرفعه ليس من البر أن تصوموا في السفر، وعليكم برخصة الله التي رخص لكم فاقبلوها. وهذه جاءت أيضا في صحيح مسلم من رواية شعبة عن يحيى بن كثير، أن بلغه عن يحيى بن أبي كثير ولم يسندها شعبة، لكن أصلها كما عرفنا في مسلم لكنها ليست مسندة، أعني قوله عليكم برخصة الله التي رخص لكم فاقبلوها، أما أصل الحديث فهو في الصحيحين. قال واحتجوا أيضا بقوله صلى الله عليه وسلم في الذين صاموا أولئك العصاة، رواه النسائي في قصة فطر عام الفتح. واحتجوا أيضا بقول عبد الرحمن بن عوف الصائم في السفر كالمفطر في الحضر، رواه النسائي ولا يصح رفعه وإنما هو موقوف. واحتجوا أيضا من الله تعالى إنما أمر المسافر بالعدة من أيام أخر فهي فرضه الذي أمر به فلا يجوز غيره، وحكي ذلك عن غير واحد من الصحابة أي وجوب الإفطار في حق المسافر. وأجاب الأكثرون الذين يرون مشروعية الصيام في حق المسافر، وأجاب الأكثرون عن هذا بأنه ليس فيه من يدل على تحريم الصوم في السفر على الإطلاق. وقد أخبر أبو سعيد أنه صام مع النبي صلى الله عليه وسلم بعد الفتح في السفر قال وأما قول ليس من البر الصيام في السفر فهذا خرج على شخص معين رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ضلل عليه وجهده الصوم فقال هذا القول أي ليس البر أن يجد الإنسان حتى يبلغ به هذا المبلغ وقد فسح الله له في الفطر فالأخذ إنما يكون بعموم اللفظ الذي يدل سياق الكلام على إرادته فليس من البر هذا النوع من الصيام المشار إليه في السفر وإذا فقول ليس من البر أي ليس هو أبر البر لأنه قد يكون الإفطار أبر منه إذا كان في حج أو جهاد يتقوى عليه وقد يكون الفطر في السفر المباح برا لأن الله تعالى أباحه ورخص فيه وسبحانه يحب أن يؤخذ برخصه وما يحبه الله فهو بر فلم ينحصر البر في الصيام في السفر وتكون من على هذا زائدة ويكون كقوله تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم وكقول كما جاءني من أحد وفي هذا نظر وأحسن منه أن يقال إنها ليست بزائدة بل هي على حالها والمعنى أن الصوم في السفر ليس من البر الذي تظنونه وتتنافسون عليه فإنهم ظنوا أن الصوم الذي يحبه الله ولا يحب سواه وأن وحده البر الذي لا أبر منه فأخبرهم أن الصوم في السفر ليس من هذا النوع الذي تظنونه فإنه قد يكون الفطر أحب إلى الله منه فيكون هو البر قالوا أما كان الفطر كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم فالمراد به واقعة معينة وهي غزاة الفتح فإنه صام حتى بلغ الكديد ثم أفطر فكان فطر آخر أمريه لا أنه حرم الصوم ونظر هذا قول جابر كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مسته النار إنما هو في واقعة معينة دعي لطعام فأكل منه ثم توضأ وقام إلى الصلاة ثم أكل منه وصلى ولم يتوضأ فكان آخر أمر منه أن ترك الوضوء مما مست النار وجابر هو الذي روى هذا وهذا فاختصره بعض الرواة واختصر منه على آخره ولم يذكر جابر لفظا عن النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا آخر أمر مني وكذلك قصة الصيام وإنما حكوا ما شاهدوه أنه فعل هذا وهذا وآخر ما منه الفطر وترك الوضوء وإعطاء الأدلة حقها يزول الاشتباه والاختلاف عنها وأما قصة تحية بن خليفة الكلبي إنما أنكر فيها على من صام رغبة عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم وظن أنه لا يسوغ الفطر ولا ريب أن مثل هذا قد ارتكب منكرا وعاص بصومه والذين أمرهم الصحابة بالقضاء وأخبروا أن صومهم لا يجزيهم هم هؤلاء فإنهم صاموا صوما لم يشرعه الله وأنهم ظنوا أنه حتم عليهم كالمقيم ولا ريب أن هذا حكم يشرعه الله فلم يمتثلوا ما أمروا به من الصوم فأمرهم الصحابة بالقضاء هذا أحسن ما حمل عليه قول من أفتى بذلك من الصحابة وعليه يحمل قول من قال منهم الصائم في السفر كالمفطر في الحضر وهذا من كمال فقههم ودقة نظرهم رضي الله عنهم قال وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم عليكم برخصة الله التي رخص لكم فاقبلوها فهذا يدل على أن قبول المكلف لرخصة الله واجب وهذا حق فإنه متى لم يقبل الرخصة ردها ولم يرها رخصة وهذا عدوان منه ومعصية ولكن إذا قبلها فإن شاء أخذ بها وإن شاء أخذ بالعزيمة هذا مع أن سياق الحديث يدل على أن الأمر بالرخصة لمن جهده الصوم وخاف على نفسه مثل هذا يؤمر بالفطر فعن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر برجل في ظل شجرة يرش عليه الماء قال ما بال صاحبكم هذا قالوا يا رسول الله صائم قال إنه ليس من البر أن تصوموا في السفر عليكم برخصة الله التي رخص لكم فاقبلوها رواه النسائي وعرفنا أن أصل ذلك أيضا في مسلم على كل الكلام فيه طول ونعم الصيام في السفر مشروع في حق من يتضرر به والإفطار في السفر أيضا مشروع والإفطار متفق عليه مشروع بالكتاب والسنة والإجماع وأما الصيام في السفر فمختلف فيه بين العلماء فإن صام أو أفطر فإنه لا ينكر لا على هذا ولا على هذا جاءت الأدلة بهذا وهذا وبقية الكلام نتمه بمشيئة الله عز وجل في درس قادم.